برنامج مصر برنامج مهم جدا، حتى انكم تتعلموا عن قضية فلسطين. الصراحة لو بدك تديني كتاب واكتب فيه المعاناة اللي بتصير معانا في هذه الحرب مش حيكفي.
اللهم
انت
الحافظ
الدافع
المانع
الحكيم. خلص ارفع ايدك لفوق، ارفع ايدك لفوق وقول يا رب تخلص الحرب،
يا رب تخلص الحرب.
أيوة. من فائها الى نونها الى بقعة المسرى، من اسمها الى رسمها سبحان من اسرى. جمعت خصالا رسخت بين الورى تترى، تاريخها يحكي من بجمالها درى. أرض مباركة إلى يوم النشور، أرض يفوح العز فيها كالزهور، فيها فتوحات الأولى كانت تدور، في عزة تسمو بها المجد فخور، نجد فخور.
بيت المقدس أولا ثم المدينة، هذه هي الرواية التاريخية الإسلامية لمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك الذي سماه القرآن الكريم بهذا الاسم، بعد أن كان على مر التاريخ يسمى ببيت المقدس وهو بيت العبادة الوحيد في تلك البقعة.
أبو محمد، هل نفرق بين فلسطين والقدس في النظرة الإسلامية للمنطقة؟
لا يمكن للمسلم أن يفرق، ولا يستطيع المسلم أن يفرق بينهما. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الأمرين في كتابه.
نعم صحيح.
فلا يمكن أن نفرق ما بين فلسطين والمسجد الأقصى. الله تبارك وتعالى ذكر فلسطين بالأرض المباركة الذي باركنا حوله، وذكر المسجد الأقصى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فإذا أردت أن تفرق بين فلسطين وبين المسجد الأقصى فلا بد عليك أن تفرق بين نصوص القرآن، وهذا أمر محال ولا يمكن.
فلسطين هي القضية، وعنوان هذه القضية القدس، ومدخل هذه القضية القدس، لأن الأساس الذي تركبت عليه هذه القضية كان أساسا دينيا، سواء كان بالنسبة للصليبيين، بالنسبة لليهود، وبالنسبة للمسلمين. فبالتالي من أراد أن يفهم القضية الفلسطينية دون أن يفهم سياق القدس فيها فهو لم يفهمها.
نقطة ثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضائل عظيمة لفلسطين، وذكر حديث كثيرة تتعلق بفلسطين والمسجد الأقصى. النقطة الثالثة في هذا النقطة هو أن فلسطين هي قلب بلاد الشام، ومسجد الأقصى هو قلب فلسطين.
ومن أراد أن يتجاهل قضية القدس فهو لا يعرف قضية فلسطين. القدس هي محور الصراع وجوهر الصراع في فلسطين.
أما عن سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي تربط جميع الديانات الإبراهيمية وجودها ببيت المقدس به، فلم يولد أصلاً في فلسطين، بل ولد في شمال العراق في مدينة اسمها كوثة. ويتفق المؤرخون سواء من المسلمين أو المستشرقين على أن رحلة إبراهيم عليه السلام كانت من شمال العراق عبر سوريا إلى فلسطين. لكننا نعلم أن إبراهيم عليه السلام أرسل إلى أرض الجزيرة الفراتية شمال العراق التي كان يحكمها الكلدانيون أولاً، فلما كفر به الناس وألقوه في النار غادرها واتجه إلى الشام، وهذا واضح في قوله تعالى في سورة الأنبياء: ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين.
إبراهيم عليه السلام خرج بعد مناكفة طويلة مع ما نسميه بالتراث الإسلامي النمرود. كلمة النمرود أصلها من الروايات الإسرائيلية، لكننا نسميه في القرآن كما سماه القرآن الملك الذي حاج إبراهيم في ربه. بعد مناكفة طويلة مع القوم التي انتهت إلى إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار وجعلها بردا وسلاما عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هاجر إبراهيم من العراق إلى الشام إلى الأرض المقدسة منها. هذا التعبير تعبير ابن كثير.
ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. الأرض التي باركنا فيها للعالمين، عدد كبير جدا من المفسرين تحدث أنها أرض الشام، وبالتالي لم تتعين فلسطين فيها، ومعنى ذلك أن فلسطين هناك احتمال كبير أنها داخلة في هذا المفهوم.
وقول الله تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين فيها إسرار بديع. هذه الآية عجيبة، يمكن أن يكتب فيها الكثير. ونجيناه، هذا الضمير المفرد الغائب عائد على إبراهيم عليه السلام، خرج من العراق باتجاه فلسطين، وكانت فلسطين منجاته ونجيناه. إذن الأرض التي وجد فيها إبراهيم راحته واستقراره وأنجاه الله تعالى إليها هي بيت المقدس.
كيف ترى في ذلك الوقت في عهد إبراهيم عليه السلام أصل ديانتهم؟
طبعا اختيار الآية الكريمة، رب العالمين اختيار الكلمات في القرآن الكريم كل كلمة محسوبة.
نعم.
فكلمة ونجيناه تعني أن هذه الأرض بما أنها أرض نجاة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فسكانها كانوا على التوحيد.
فجميع الآيات التي تناولت حياة إبراهيم عليه السلام في مسقط رأسه بالعراق كانت تشير إلى أنه كان شخصا عاديا غير معروف بين قومه. قالوا سمعنا فتي يذكرهم يقال له إبراهيم، وكان محدود التأثير في قومه باعتبار أنهم لم يقبلوا دعوته ولم يؤمنوا به إلا قريبه لوط عليه السلام. فآمن له لوط، وتبع ذلك إلقاؤه في النار ثم هجرته من العراق بصحبة لوط عليه السلام، والتي يسميها القرآن الكريم نجاة، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين.
وصف أرض الشام بأنها التي بارك الله فيها للعالمين فيها دلالات عجيبة. إبراهيم عليه السلام الذي كان أبا الأنبياء، والأنبياء من بعد إبراهيم كانوا من نسله، ورسالات هذه الأنبياء أضاءت العالم. لما قال الله تعالى التي باركنا فيها للعالمين كان فيه إشارة إلى رسالات هؤلاء الرسل، وإلى أن الديانة التي نزلت عليهم والرسالة التي أرسلوا بها إلى العالمين هي التي وصلت بركاتها إلى العالمين. إنك لا تجد خيرا في العالم كله إلا وإذا بحثت وجدت أصله رسالة من رسالات الله.
حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. العدو هذا الصهيوني
قبل شوية، لسه قبل دقائق
ضرب بدار قريبة عنا، يعني الصوت مرعب جدا، كل الأطفال خافوا وقعدوا يعيطوا.
أجا الخبر اللي قطع قلوبنا، والله زعلنا كتير على هذا الخبر، إنه الدار اللي انقصفت قبل شوي كانت دار عمته مريم كانت عمته آلاء كانت موجودة عندها، عمته آلاء كانت موجودة هناك، وكانت يعني شاردة من الدار من عنا من القصف، إنه هي خايفة من القصف بلاش تنقصف عنا في الدار. ولكن برضو للأسف انقصفت في دار عمته مريم، كانت هي بتفكر إنه هناك في أمان، ولكن للأسف ما في مكان آمن في غزة. واستشهدوا أولاد عمته مريم محمد وأحمد كانوا من أعز أصدقائي، دايماً بضل ألعب معاهم وبنبسط معاهم، ولكن للأسف استشهدوا ومش حيرجعوا مرة ثانية.
القدس ملتقى الأنبياء وعروس تتلألأ قداسة وطهراً، اصطفاها الله سبحانه وتعالى في أرضه لتشهد على مر التاريخ ما لم تشهده بقعة أخرى من العالم، وتوالى الأنبياء والصالحون عليها كما تدافعت وتناحرت على بسيطتها أمم وجماعات. دفن الخليل إبراهيم عليه السلام في المكان الذي مات فيه، في قلب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بفلسطين، وجاء إسحاق عليه السلام لدفنه، وانتقلت الإمامة والرسالة بعد إبراهيم عليه السلام إلى أبنائه كما قال الله سبحانه وتعالى
وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وأعطاهم الله سبحانه وتعالى وفرة في الرزق والذرية. ولد إسحاق وإسماعيل في فلسطين، ولكن إسماعيل استقر في الجزيرة العربية وتزوج من قبيلة جرهم، بينما ظل إسحاق عليه السلام في جنوب منطقة الخليل. دكتور، ما هي فكرة وفلسفة ثلاثية الأماكن المقدسة في الإسلام، المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى، من وجهة نظر؟
فكرة الأماكن المقدسة في الإسلام أصلاً ليست مثل الأديان الأخرى، يعني لا هي فكرة قائمة على الذكرى مثلاً حدث معين، ولا فكرة قائمة على الشخصيات قبر رفاء وكذا، لا، وإنما فكرة قائمة على العلاقات.
أنواع العلاقات في الإسلام ثلاثة: علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، وعلاقتك مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلاقتك مع البشر. لو افترضنا أن المسجد الحرام يمثل علاقة كل مسلم مع الله سبحانه وتعالى، والمسجد النبوي يمثل علاقة المسلمين بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فالمسجد الأقصى يمثل علاقة كل مسلم مع جميع البشر، فبيت المقدس كما وصف الأرض التي باركنا فيها للعالمين.
مكة تمثل علاقتك بالله سبحانه وتعالى، لذلك أصلا لما تدخل على مكة على المسجد الحرام تنسى الدنيا وما فيها، يعني تكون أنت بينك وبين
لا
الله.
تريد أن ترجع، وإذا رجعت تريد أن تأتي مرة أخرى.
جلال الله عز وجل يتجلى هناك، هذا هو. النقطة الثانية، إذا ذهبت إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تشعر أنك في الدنيا ولكن تشعر بالأمان. لماذا الأمان والسكينة والطمأنينة بالذات؟ لأن هذه أس علاقتك مع النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهو مثل أب المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فالإنسان بيشعر به الراحة والسكينة عند أبيه. والأمان. الثالثة هي علاقتك بالبشر جميعا، وهذه تمثلها القدس. لذلك أصلا القدس كل إنسان يدخلها يشعر أنه يملكها. الله، هذا بيته، هذه أرض البشرية، بالتالي هي الأرض اللي يعني كل إنسان يشعر أنه يتملكها، حتى لو كان من أي مكان، من أي منطقة، من أي بلد، من أي ديانة حتى. وهذا أساسا هو سر الصراع العنيف،
الصراع
بالضبط على هذه المدينة. كل إنسان يشعر أنه هذه لي ليست لغيري.
الله،
وبالتالي هذه اللي بتتمثل فيها قضية القدس بالدرجة الأولى، وتتمثل فيها علاقتنا بالقدس.
شعرنا بالأولى، اللهم لك الحمد، بعلاقتنا مع الله عز وجل في المسجد الحرام، وشعرنا في المسجد النبوي بقربنا من النبي عليه الصلاة والسلام، وشعورنا بهذا المكان وأحداثه. والآن بإذن الله عز وجل، بإذن الله عز وجل نشعر بالثالثة،
بإذن الله رب العالمين،
بتملكنا لهذه الأرض المقدسة المباركة بإذن الله عز وجل.
إن شاء الله بجل. عندما تدخلها ستشعر أنك دخلت بيتك باختصار.
مساء الخير يا عرب، مساء الخير يا مسلمين. 140 يوم من الحرب، قديش بدكم الوقت لما تحنوا علينا وتوقفوا عنا هذا الظلم؟
كلام الله عز وجل هو اللي بيواسينا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا
حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فإن شاء الله ربنا مش هيخذلنا، وحيظل واقف معانا، وحينصرنا على هذا العدو الظالم بإذن الله.
وهكذا انتقلت قيادة فلسطين وأمة التوحيد هناك إلى إسحاق عليه السلام. وللأسف يتصور كثير من المؤرخين اليهود أن العلاقة بين السيدة سارة وهاجر ومن بعدهما إسماعيل وإسحاق كأنها علاقة عداوة، وحاشاهم عليهم السلام، فكلهم من أنبياء الله سبحانه وتعالى ولا نفرق بينهم. فما حقيقة هذا الادعاء اليهودي؟
كل الروايات التي ذكرت في هذا الموضوع حتى في كتبنا، يعني في كتب أمتنا، هي مأخوذة من الإسرائيليات، مأخوذة من الرواية التوراتية. والرواية التوراتية قائمة على أساس أن هاجر كانت أمة وبالتالي هذه فكرة مهمة بالنسبة للطرف الآخر. لماذا؟ لأنه كون هاجر أما وكون سارة هي التي تعتبر المقدمة عليها باعتبار هي لم تكن يعني تلد، ولما هاجر ولدت إسماعيل الابن الأكبر غارت منها وبالتالي طردتها من المكان. هذا المكان هذه الرواية الموجودة في التوراة تعتبر أساس عند الطرف الآخر، لسبب أنه هو يعتبر أن له الأفضلية في هذا الموضوع وباعتباره هو نسل إسحاق. ثم بعد ذلك تأتي الرواية بتقول إيش هي النص التوراتي بيقول خذ ابنك وحيدك إسحاق الذي تحبه. لماذا اعتبره الوحيد ابنك وحيدك إسحاق الذي تحبه؟ باعتبار أن إسماعيل هو ابن الأمة، وهذه أساس فكرة التفوق عند الطرف الآخر التي يراها.
ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه في هذه القضية وحسمها في قوله جل وعلا في سورة آل عمران، قال عز وجل قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فالقضية بالنسبة للمسلمين واضحة، وبقي الإشكال في التوراة التي كتبت أول ما كتبت في زمن السبي البابلي وخضعت لأهواء من كتبوها، كما قال الله سبحانه وتعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه.
ولهذا رد القرآن الكريم أصلا على ذلك من خلال آية الزبور التي نجت أصلا الموجودة في القرآن، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها الصالحون، ربطها بالصلاح وليس بالانتقاء العرقي كما يرى الطرف الآخر.
مصر حتى نرى أن القدس مهد الأنبياء وأنها قبلة كل البشر على مر التاريخ. مصر حتى نرى أن هذه الأرض المباركة كانت على أبينا إبراهيم عليه السلام بركة وخير له ولذريته من بعده من المؤمنين. مصر حتى نرى أن الله أراد للقدس دوما قوما صالحين يعطونها حق قداستها، وأننا بإذن الله سبحانه وتعالى نحن الفاتحون الذين سنعيد لها طهرها ونقاءها. مصر لجيل يحرر الأقصى.
تاريخها العابق قد أزكى الزمان ثرى، قدسية الأخبار لا سيف بها يروى، فيها جميع الأنبياء صلوا وزد أمرا، لم يجتمع في غيرها سرا ولا جهرا. المجد للأقصى على مر العصور، مهما طغى العادي عليها بالشرور، دوما سيبقى في الفؤاد لها حضور، حتما سيشهد مجدها كل غيور، كل غيور. من فائها إلى لونها إلى بقعة المسرى، من اسمها إلى رسمها سبحان من أسرى، جمعت خصالا رسخت بين الورى تترى، تاريخها يحكي من بجمالها درى، بجمالها درى.